عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يعيننا على مراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة، لا يجوز للعالم والداعية الرباني أن يكون بأطروحاته العلمية أو الدعوية أو الفكرية في جانب، وأن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. لأجل تحقيق هذه القاعدة التي أصلتها، بدأت في الدرس الماضي والذي كان بعنوان ويسألونك عن الإرهاب، للوقوف أمام ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكان هذا بسبب التداعيات التي حدثت في الأيام من الجمعة 15 مارس 2019 وحتى يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2019. حدثت حوادث عظام، نسأل الله السلامة والعافية. حدث اعتداء على مسجدين بنيوزيلندا، حدث ضرب لمسلم بمطرقة حديدية وهو خارج من المصلى في مسجد بلندن، حدث اغتيال لأخ مجاهد شجاع يقال له عمر أبو ليلى من فلسطين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، هذا الذي دوخ العدو في الكيان الصهيوني المغتصب أكثر من 60 ساعة مطردة ولم يصلوا إليه إلا بخيانة من الخونة. حدث في هذه الأيام مجزرة ومحرقة الباغوث في سوريا، حدث غرق لأكثر من 100 مسلم بالموصل العراق، حدث هجوم على 5 مساجد ببريطانيا، حدث حرق للمصحف من قبل متعصب صليبي بألمانيا، حدث حصار خانق لقطاع غزة وتحريض لبعض المرتزقة هنالك، حتى يحدث نوع من أنواع الاحتراب الداخلي بين المسلمين في غزة. حدثت مجزرة بحق قومية فونولاي وسط مالي، كانت نتيجتها مقتل ما يزيد على 300 مسلم، ثم كان التصعيد الأخير على قطاع غزة والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. الشاهد أن هذا كله حدث بمنهجة، بشكل ممنهج، بشكل مضطرد، بشكل يدل على أن هناك خطط محكمة مسيسة ممنهجة لهذه الأحداث. هذه الأحداث يمكن أن نسميها بالهولوكوست الإسلامي، المحرقة التي حدثت للمسلمين في 10 أيام، 10 أيام دم. هذا كله نتاج لأسباب، أسباب منها أسباب اعتقادية كظاهرة الإسلاموفوبيا التي يتم غرسها الآن في وجدان الكثيرين في الغرب، وهناك أسباب أخرى تكلمنا في المجلس الماضي عن شيء منها. اليوم نتم إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام حول قضية لماذا الإسلاموفوبيا، لماذا يحدث هذا القتل، لماذا يحدث هذا التنكيل، لماذا تحدث هذه المذابح لإخواننا من أهل الإسلام في كل الأرض. ذكرنا الأسباب العقائدية والدوافع العقائدية، وأثبتنا أن الذي يقول أن الإرهاب لا دين له أنه كاذب. الآن نذكر أسبابا تاريخية وسياسية. يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في كتابه رسالتنا في الطريق إلى الثقافة، قال: منذ بداية ظهور الفكر الأصولي الإنجيلي وجدنا أنه قد قامت في في الأرض حضارة غذيت بالدم المسفوح ومزجت ثقافتها بالمكر والغدر والدهاء والخبث، تأزها نار أحقاد مكتومة، ثم صارت لهيبا يؤج أجا، وهي حضارة فرضت نفسها لتبشر بدين جديد عقيدته مبنية على البغضاء والحقد والجشع والغدر وسفك الدماء. هذا الفكر الذي بدأ في الانتشار في العالم الغربي، وهو الفكر الأصولي الإنجيلي الذي يتبناه قادة ورعاة وساسة أمريكا وإسرائيل، هذا الفكر قائم على تصدير الخراب والعنف لكل العالم، لا سيما العالم العربي والإسلامي، وله جذور تاريخية ودوافع دينية تسلك طريقا ذا ثلاث شعب. أولا، التعصب الديني المقيت عندهم. الثاني، نظرة الاستعلاء والازدراء للآخرين، وقد ورثوا هذا من أسلافهم الرومانيين. وثالثة الأسافي، ذلك العداء المستكن في النفوس إلى هذه اللحظة منذ الحروب الصليبية القديمة إلى الحروب الصليبية الجديدة، والتي تنتشر الآن في عالمنا بدعوى مكافحة الإرهاب الإسلامي. المتتبع لتاريخ تلك الظاهرة سيجد أن كلمة الإرهاب، وأن هذه الكلمة بدأت تظهر منذ عهد ويليام ماكنلي، الرئيس 24 للولايات المتحدة الأمريكية عام 1898 ميلادية. ثم بعد ذلك بدأ هذا المصطلح في الظهور، مصطلح الإرهاب، في سبعينيات القرن الماضي بعد ظهور اليقظة الإسلامية. ثم ظهر هذا المصطلح مرة أخرى على الساحة العالمية بقوة بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001. اللي ساعد على أن هذا المصطلح ينتشر بقوة حالة اللاوعي والجهل في ذهن المواطن الغربي. هذه الحالة استغلها اليمين المتطرف، واستثمر هذه الحالة حتى يحقق أحلامه السياسية في السيطرة على مفاصل الدول الغربية، ويحقق من خلال هذه السيطرة على مفاصل الدول النفع المادي والربحي والفكري الذي يريده ويبتغي. ولأن هؤلاء الذين يسمون بالأصوليين اليمينيين إرهابيون حتى العظام، ولأن تاريخهم دموي، أردت أن أذكر إخواني بشيء من هذا التاريخ حتى لا يعتمد هؤلاء على أن ذاكرتنا مثقوبة، وحتى لا يقومهم بما يعرف بسياسة المطففين، اللي هي فكرة أنه يرميني بالإرهاب والتطرف بينما هو رأس الإرهاب والتطرف. اليمين المتطرف والحكام الغربيون مؤمنون، يقولون ويدعون أنهم مؤمنون بشعارات التعايش السلمي وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية وعدم التمييز بين البشر على أساس ديني أو عرقي أو لون أو انفصالية معينة، ويدعون أنهم يحترمون مواثيق الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولكن هل هؤلاء حقيقة كذلك؟ الحقيقة التاريخية أن هؤلاء إرهابيون حتى النخاع. تاريخهم وتاريخ أجدادهم القدامى مليء بالإجرام، خاصة تجاه المسلمين. راجع معايا يا أخي الحبيب، لما نقرأ مثلا في بلاد الأندلس كانت هناك محاكم يقال لها محاكم التفتيش، ف فاقت في إجرامها ووحشيتها تصور أي عقل بشري، حيث كانوا يصهرون المسلمين فيما يشبه الأفران الجماعية، ويضعون الواحد فيما يشبه التلاجة. التلاجة دي لها مسامير يقعدونه فيها على الخوازيق. في الجزائر كانت القوات الصليبية الفرنسية العلمانية تقتل وتسفك بلا هواد، حتى قتلت أكثر من 1,000,000 مسلم، ووجدت مقابر جماعية للآلاف من المسلمين. في ليبيا ذاق الشعب المسلم الليبي كل ألوان الذل والامتهان على يد الإيطاليين، حتى إن الإيطاليين كانوا يقتلون الناس هنالك بكل أنواع القتل، ويعذبونهم بكل أنواع التعذيب المتخيلة وغير المتخيلة. كانوا يقومون بإعدام وشنق الأطفال والشباب والرجال والنساء، كانوا يقومون بتطبيق ما يعرف بالعقاب الإيطالي، يقومون بقتل واحد من كل 3. ونظام بختك يا أبو بخيت بقى. في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا تعرض المسلمون هناك لإبادة جماعية منظمة على يد الصرب والكروات. الصرب النصارى كانوا يضعون المئات من الأطفال البوسنيين في خلاطات الأسمنت، وكانوا يقومون بتشغيل هذه الخلاطات حتى يختلط عظمهم بلحمهم بدمهم. كان الجنود يحبوا يتلذذوا فيقوموا باغتصاب الآلاف من المسلمات أمام أزواجهن، حتى حملن سفاحا. وكانوا يقومون بلف الأسلاك السائكة حول الغابات، ويتركوا المسلمين في مثل هذه المعتقلات المكشوف دون غذاء أو كساء أو دواء أو طعام أو شراب، فيموت الناس من الجوع والتجمد. في أندونيسيا تعرض المسلمون للإبادة في الشوارع والمنازل عند انفصال تيمور الشرقي. في أفغانستان لم ترحم قوات الاتحاد السوفيتي أهلها، قتلوا من الشعب الأفغاني 1,700,000 مسلم، جرح أكثر من 3,000,000 مسلم، تم تشريد أكثر من 5,000,000 مسلم لاجئ خارج البلاد، و2,000,000 مسلم ظلوا لاجئين داخل البلاد مطاردين من هؤلاء. في العراق والصومال لم تدخر القوات الأمريكية وسعا في تدمير الفلوجة السنية وتعذيب أهلها، فضلا عن الاغتصاب والقتل الممنهج، وصولا إلى إهانة كل المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المصاحف، حيث كانوا يأتون بها ويلقون بها في عين المراحيض. وما معتقل أبو غريب منا ببعيد، أو أبو غريب منا ببعيد. في القارة الإفريقية طولها وعرضها لم تتوقف جرائم الدول الكبرى ضد التجمعات المسلمة، سواء كانوا أقلية أو أكثرية، بل كانوا بيقتلوا المسلمين ويذبحوا المسلمين ذبح الخراف. كانوا بيعملوا الحكاية دي، وكانوا يقوموا جايين ويقوموا يعملوا المسألة دي باسم الصليب. وكانوا إذا أرادوا إن هم يقتلوا المسلمين أو يذبحوا المسلمين أو إن هم يدفعوا المسلمين إلى المحارق، كانوا يقومون بكل هذه الأشياء، يقومون بها بمباركة الصليب. وكان عندهم حاجة غريبة كده، كانوا بيقتدوا بأسلافهم في الحروب الصليبية. كان القساوسة يقفوا ويجيبوا الصليب والإنجيل، ويقوم الجنود جايين يبوسوا الصليب ويبوسوا الإنجيل، ويقسموا على الإنجيل أنهم سيقوموا بحرب إبادة للمسلمين هناك. أما عن الإرهاب الذي يمارسه البوذيون في بورما الآن، فهو يعني أشهر من أن يذكر، وقد فضح الآن عبر السوشيال ميديا، حيث يقوم البوذيون بممارسة أبشع أنواع التعذيب بحق مسلمي مينمار وأراكان. تبقر بطون الحوامل، تفصل رؤوس الأطفال عن أجسادهم، يتم حرق المسلمين أحياء، وبعد ما يحرقوهم ممكن إن هم يرموهم في النفايات، يأتون بهم عن طريق ما يعرف بسياسة العقاب الجماعي، فيذبحونهم ويقتلونهم ويعني يمرغون أنوفهم ويفعلون ما تستحي أن تفعله الوحوش الضارية في الغابات. كل هذا يحدث في عالمنا الحديث والمعاصر. أما عن الإرهاب الفرنسي العلماني، ولما أقول الإرهاب الفرنسي دي أنت لازم تعرف أن فرنسا هي مهد العلمانية عشان نفهم التاريخ الدموي للعلمانية، مش زي ما بيعملوا دلوقتي اللي هي فكرة لبس طاقية الدل ده، أن العلمانية تيجي تقول لك لا بل الأديان هي اللي تاريخها دموي، وأن الإنسان منذ رأى هذه الأديان وقد رأى الذل والهوان والقتل والتشريد. لا، ده العلمانيين تاريخهم فوق الدموي وشوي. الإرهاب الفرنسي العلماني الغاشم صاحب التاريخ الأسود والصفحات المظلمة والحروب الضارية بحق المسلمين العزل. عمل إيه الإرهاب الفرنسي بحق مسلمي الجزائر؟ كان إرهابا استئصاليا للأخضر واليابس والصغير والكبير والرضع والشيوخ والرجال والنساء، أبادوا وقتلوا وسفكوا من دماء المسلمين ما زاد على المليون مسلم في الجزائر وحدها، حتى قال يومها أحد صناديد الكفر هنالك، قال إن مسألة العرب قربت وقبرت نهائيا، ولم يبق لهم سوى الموت أو الهجرة أو قبول الخدمة عند أسيادهم الفرنسيين. أما عن الإرهاب الفرنسي بحق المسلمين في مصر فحدث عنه ولا حرج. حينما دخل الفرنسيون الأزهر بخيولهم وداسوا المصاحف بأقدامهم وحرفوا التراث الإسلامي وأعدموا العلماء وطلبة العلم في أروقة الأزهر الشريف ونصبوا المدافع فوق المقطم وضربوا القاهرة وأشعلوها نارا تلظى وسالت دماء المسلمين مروجا وأنهارا. أما عن تاريخ الجرائم التي قامت بها هؤلاء في مالي مثلا، فإن هؤلاء قاموا بالتحريض الطائفي ضد المسلمين في مالي، فاستأصلوا المسلمين هنالك وأقاموا المذابح الجماعية للمسلمين في مالي. الشاهد أن هؤلاء تاريخهم إجرامي، فهم إرهابيون حتى النخاع. الحرب العالمية الأولى التي استمرت لأربع سنوات يا إخوة وثلاثة أشهر وأسبوع واحد، قتل فيها أكثر من 17 مليون نسمة. الحرب العالمية الثانية والتي امتدت لست سنوات سقط خلالها ما يقارب من 70 مليون نسمة. تخيل اللي أنا بقوله. طيب الاثنين على بعض، يبقى كده الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، سواء قتلة أو ضحايا أو مرضى واخد بالك أصيبوا، زادوا على 100 مليون. سقوط القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناجاساكي والتي أبادت أهلها تماما، ده كله حصل فين يا إخوة؟ حصل فين؟ سبحان الله العظيم، حصل عند المسلمين ولا تاريخ دموي قام به هؤلاء المتطرفون العنصريون الكارهون لكل ما هو إسلامي وعربي. يمكن لو تكلمنا عن التاريخ المعاصر هنفاجأ بأن هؤلاء تاريخهم المعاصر أسود من السواد. لما تولى ترامب قيادة الأمم المتحدة أمريكا أعلن بكل صراحة ووقاحة حربه على ما سمي بالتطرف الإسلامي، وغرد على حسابه في تويتر في 17/8/2017 وقال: ادرسوا ما فعله الجنرال بريشنج بالإرهابيين في الفلبين أثناء احتلال أمريكا لها، فقد توقفت بسببه هجمات الإسلام المتطرف لمدة 35 سنة. انتوا عارفين الراجل ده كان بيعمل ايه يا اخوانا؟ اللي هو الجنرال بيرشنج ده، الراجل ده راح الفلبين علشان يحتلها وتبقى دي تابعة لمين؟ لأمريكا. ايه اللي حصل؟ الناس بدأت تقاوم فأنذرهم فلم يستجيب، راح عامل ايه؟ راح جايب خنازير ودبح، وراح جايب 100 من المسلمين هناك، وبقى يقوم حاطط سن البندقية في شحم الخنزير ثم يقوم بقتل وتمثيل بجثث بعض المسلمين، وترك الآخرين يفرون عن عمد ليحكوا هذه المذابح لمن؟ لأهلهم. فكانت النتيجة أن دب الرعب في قلوب أهل الفلبين فاستسلموا لمدة 35 سنة لحكم من؟ لحكم الأمريكان. فهو بيقول للمسلمين: خلي بالكم أنا هعمل فيكم زي هذا الرجل معنا. أما عن تصريحاته الصادمة الكارثية فهي تصريحات إجرامية، تصريحات إجرامية. تعرفين يا إخوة إن ترامب سنة 2017 استخدم الإسلاموفوبيا، فزاعة الإسلاموفوبيا كمصدر رئيسي في الدعاية الانتخابية له، حتى إن كانت شعاراته في دعاياته الانتخابية هي شعارات ضد الإسلام والمسلمين واللاجئين الشرق أوسطيين، مستغلا طبعا جهل الناخب الأمريكي بحقيقة الإسلام. بعد نجاح ترامب في الانتخابات أعلن ما يلي: رقم واحد، أعلن أن الإسلام لا يناسب المجتمع الأمريكي وأنه مصدر للجماعات الراديكالية المتطرفة المتخلفة. 2، أعلن أنه سيحظر دخول المسلمين لأمريكا. 3، وعد اللوبي الصهيوني بالتضامن مع قضيتهم ضد المسلمين، وأنه سيفعل قرار الكونجرس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف لتكون عاصمة أبدية إلى الكيان الصهيوني، وقد فعل ووفى بوعد. بل وكمان أعلن سيادة إسرائيل على الجولان، واختار فريقا رئاسيا يمينيا كارها للإسلام. من هذا الفريق رجل اسمه مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي سبق أن صرح وقال إن الإسلام أيديولوجية سياسية تختبئ وراء الفكرة القائلة أنه معتقد ديني. ثم قال أيضا أن الإسلام سرطان خبيث، وأن الخوف من المسلمين أمر منطقي ومبرر. عشان كده التصريحات دي كانت سبب إن حصل 94% من الجرائم الإرهابية ضد المسلمين، الدافع الأول لها الكراهية للمسلمين والخوف من المسلمين بما يعرف عالميا بالإيه؟ بالإسلاموفوبيا. وسرطان الإسلاموفوبيا بدأ ينتشر، خرج من رحم الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا وإلى داخل القارة الأوروبية في ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وسويسرا، حيث تضاعفت نسب الكراهية للإسلام والمسلمين، وازدادت حالات الاعتداء على الإسلام والمسلمين والتمييز العنصري ضد المسلمين. طيب، يبقى ده تاريخ دموي، تاريخ دموي يؤكد أن هؤلاء هم الذين ابتدعوا فكرة الإرهاب. ورضي الله عن الشيخ صفر الحوالي وفك الله أسره حين قال في كتابه المسلمون والحضارة الغربية، هذا الكتاب الذي انتشر بالملايين، قال: لم تكن المنطقة العربية والإسلامية تعرف ما يسمى بالإرهاب حتى جاء القوات الأجنبية إلى هذه المنطقة، ثم أعلنت قيام دولة إسرائيل الإرهابية. إحنا ما كناش نعرف حاجة اسمها إرهاب، ولا تاريخنا فيه الكلام ده كله. الكلام ده إخواننا هو اللي دفع القاتل في نيوزيلندا هذا المجرم الإرهابي، وأعلن في التصريحات التي انتشرت في كل وسائل إعلامية العالمية، قال: لقد استطاع ترامب أن يكون قدوة لي. وأعلن عن تأثره بترامب في حربه على الإسلام باعتباره رمزا لإعادة هوية البيض. إذن يا إخوة، إحنا ممكن نستفيد إن, 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 إن الحوادث التي تحدث الآن للمسلمين دي تحدث بأسباب تاريخية لا تنفك عن العقيدة. في الوقت الذي يستمسك فيه هؤلاء الغربيون ويستمسك فيه عدونا بعقيدته وأفكاره، نجد أن اليمين المتطرف استطاع أن يجعل له أذناب وأتباع أذلاء في دولنا العربية والإسلامية، فقاموا بشرعنة ما يعرف بالتطرف الإسلامي أو الإرهاب الإسلامي، واعتمدوا على فكرة رمتني بدائها وإيه وانسلت، إن بدل ما يبقى الإرهاب لصيق بهؤلاء الإرهابيين الرسميين اللي هم رعاة الإرهاب الرسمي عالميا وإقليميا ودوليا ومحليا، بدل ما يعملوا كده راحوا لفين ولزقين التطرف والإرهاب لمين؟ للمسلمين. ودي نقطة رقم ثلاثة بقى. احنا قلنا ان من اسباب انتشار الإسلاموفوبيا والتفزيع ضد المسلمين والإرهاب اللي بيحصل للمسلمين، قلنا اول حاجة اسباب دينية، تاني حاجة اتكلمنا فيها اسباب ايه؟ تاريخية عقائدية، تالت حاجة اسباب فكرية. الحقيقة يا إخوة إن الإنسان الملحد أو العلماني، وطبعا الغرب الأصل إنه بيتدثر بدثار العلمانية، إنما الحقيقة إنه بيتجه الآن بقوة نحو الأصولية المسيحية، والحقيقة دي بدأت تبرز لنا في كثير من قرارات هؤلاء وكثير من أدبيات هؤلاء، واللي بيطالع مؤسسة راند وبيطالع أبحاث كثيرة بتخرج عن المراصد التي تكتب في قضية الإسلاموفوبيا وحالة الأقليات الإسلامية في الغرب نتيجة للصراع الذي انتشر بعد وجود المحافظين الجدد أو اليمين المتطرف الآن في كثير من البرلمانات، وبعد انتشار الصهيونية أو النظام الصهيو أمريكي الصليبي الذي يحكم العالم الآن، بعد انتشار مثل هذه الأفكار بدأت تظهر لنا مسألة العلماني ظاهريا والأصولي باطني. المشكلة إن الإنسان الملحد أو العلماني لا يخاف الله ولا يرجو ما عند الله ولا يؤمن باليوم الآخر، وعليه هو إذا كان ما بيخافش من ربنا مش هيخاف بقى أنه يقتلك ولا يذبحك، إذا كان ما بيخافش من ربنا مش هيحترم لدين ولا يحترم تراث ولا يحترم أصول ولا يحترم عقيدة ولا حاجة من دي، صح ولا لا؟ عشان كده يا إخوة من ضمن المشكلات والإشكالات أن هؤلاء يقومون بعمل حاجة اسمها المغالطات. من هذه المغالطات أنهم يروجون، لا سيما في بلادنا العربية والإسلامية، يروجون لأكذوبة أن الأديان أفيون الشعوب وأن الأديان سبب إراقة الدماء وهي مصدر الشر. فهل هذا صحيح؟ هل الأديان هي مصدر الشر؟ احنا اثبتنا ان التاريخ بتاع العلمانيين الغربيين تاريخ دموي، واسيادهم واجدادهم هم اللي بيعملوا ده دلوقتي. احنا بقى بنرد على الكلام ده وبنقول: اولا، واقعيا ثبت عندنا من خلال ودراسات وأطروحات الغرب والدراسات البحثية عند الغربيين أن الإسلام وأن الحروب التي تمت في هذا العالم باسم الإسلام لم تتجاوز 3%. في جامعة اسمها جامعة ميتشغن الأمريكية أعلنت أن قتل القرن العشرين يقدر تقريبا ب 102 مليون، 97% منهم نصارى و 3% منهم من المسلمين، بل إن في موسوعة الحروب التي كتبت في 3 مجلدات أعلنت أن عدد الحروب الدينية التي سجلها التاريخ من عام 2008 قبل الميلاد إلى عام 2000 بعد الميلاد حوالي 7%، في حين بلغت نسبة الحروب اللادينية التي وقعت لأسباب غير دينية، أسباب بقى سياسية، أسباب توسعية، أسباب عرقية، أسباب انفصالية، أسباب توسعية، دي بلغت نسبة 93%، أي أكثر من 10 أضعاف عدد الحروب الدينية. الكلام ده اللي قاله ناس مش مسلمين، باحثين. وعليه نقول إن الواقع بيكذب هذه الدعوة. لماذا؟ لأن الدين له خصائصه، ومن خصائصه ووظائفه أنه يهذب صاحبه ويوقظ ضميره حتى يكون شخصا فاعلا في هذه الحياة، وحتى ينفع نفسه وغيره. الغير ده يطلع مسلم يطلع غير مسلم، يبقى نفعه إيه؟ متعدي مش لازم. عشان كده الشيخ محمد الغزالي علق على الكلمة دي فقال رحمه الله تعالى: من حق العقلاء أن يمقتوا الدين وينبذوا تعاليمه يوم يكون الدين مرادفا لقسوة الطبع وبلادة العاطفة، يوم تكون مقاربته للحياء عودة بها للوراء وانتكاسا عن الجادة وتغييرا لفطرة الله في النفس ومنطق الحق في الجماعة. أجل، إنه يومئذ لن يكون دينا من عند الله، وإنما هو من عند الناس. ثم قال رحمه الله: إن الله عز وجل أبر بعباده من أن يشرع لهم العنة والعسر والقبض والكبت والقهر. إن الدين طهر في العقل والقلب ونور في الخلق والسلوك واصطلاح مع الفطرة واستقامة مع العدالة والنزاهة وتفاعلا مع الحياة لإبراز القيم في الحياة. أظن كلمات رائعة خرجت عن وظيفة الدين. وطبعا الشيخ محمد عبد الله دراز كان عمل كتاب رائع اسمه الدين، ياريت الإخوة تقرأه علشان نبطل هذه الدعوة التي يقولها هؤلاء. وطبعا الدكتور سامي العمري له كتاب اسمه مشكلة الشر ووجود الله، طبع الدار تكوين. ودكتور سامي العمري متميز جدا في الردود البرهانية العقلية على الملاحدة المعاصرين. وفي كتاب اسمه أسس غائبة، 25 سؤال عن مشكلة الشر للمهندس الفاضل أحمد حسن، طبعة مركز دلال. ثم نقول في الجواب على هذه الشبهة التي هي أصلا من أسباب انتشار الدم في العالم، نقول: لو أقدم مسلم على عمل إجرامي فإننا يمكن أن نستغل المخزون الديني الفطري لديه بشكل إيجابي. يمكن أن نذكره بقول الله: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يمكن أن نذكره بقول الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نستطيع ان احنا نذكره بقول الله فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ممكن ان احنا نصحح له المفاهيم المغلوطة ان احنا نذكره بنص قرآني محكم كقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين. وممكن نذكره بمحاسن الاسلام في التعامل مع غير المسلم اللي بيسموه التعامل مع الاخر دلوقتي. ربنا يقول وان احد من المشركين استجارك تعمل في ايه بقى؟ فاجب حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. وقال ربنا تبارك وتعالى في بيان مقصد الجهاد في سبيل الله قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. مش تذبحوا الأطفال وتحرقوا النساء في هولوكوست زي اللي حصل في الباغوث ولا في غزة ولا في غيرها. وربنا يقول كتب عليكم القصاص وهو كره لكم. يبقى النهاردة الإسلام وبالدين ممكن أفتح آفاق فكرية ونفسية جديدة لهذا الإنسان. أذكره بقول الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أذكره بأن من مقاصد التشريع في وجود هذا التنوع الثقافي والديني والعرقي أن الله تعالى قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولا لتتحاربوا وتتقاتلوا؟ لا لتعارفوا. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نستطيع أن نبين له شيئا من أصول ديننا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. نستطيع أن نقول لهذا الأخ حنانيك فإن الله تعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نستطيع استخراج الكثير من النصوص النبوية الصحيحة التي توضح له الترجمة العملية للإسلام خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الكليات الخمس. النبي عليه السلام ألم يقل المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده يا إخوة؟ عشان كده يا إخوة يجب أن ننتبه لهذا المعنى وأن نبين منهجية نبوية لا سيما في التعامل مع أهل الذمة المعاهدين والمستأمنين غير المحاربين، كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأدلة والنصوص. قصدي اللي أنا عايز أقوله إن, إن, إن مشكلة هؤلاء إن هم لا دينيين، لأن أنا بالدين هو ممكن أخلي الإنسان بدل ما يبقى عنده شهوة القتل والتلذذ بإذلال الناس وقتلهم ممكن أحوده إلى شهوة تانية خالص ألا وهي شهوة إعمار الحياة، الحفاظ على الإنسان، على العمران، على البنيان، على الأديان. إنما اللا ديني، اللا أدري، العلماني، المغالي، الملحد، ماذا لدى هؤلاء ليمتنعوا عن القتل وإراقة الدماء؟ ما الذي يحترمه هؤلاء من أصول ثابتة يمكننا أن نردهم إليها عند الحاجة أو الضرورة؟ إن هؤلاء يعتمدون على نظرية الصراع ومنطق الغابة اللي هو البقاء للأقوى. ماذا لو كان هذا الآدمي أسيرا لنظرية التطور التي يتفرع عنها تفاصيل الأجناس ونقاء العرق الأبيض عن غيره مما يولد لدى معتنقيها العنصرية المقيتة، حتى إن بعضهم يعتقد بشؤم فهم هذه النظرية الخاطئ يعتقد أنه من شعب الله المختار وإن بقية الأجناس لازم تنتهي من الحياة. بأي شيء يمكن أن أقنع رجل إرهابي علماني أو ملحد لا ديني، هقول له إيه؟ هقول له الدماء الأصل إن هي معصومة؟ هقول له لا يجوز قتل الأطفال والنساء الذين لا يحملون السلاح؟ هقول له لا يجوز لك إن أنت تقتل رجل شيخ كبير أو امرأة عجوز؟ هقول له إن المهاجرين الضعفاء الذين أتوا هم إخوة لك في الآدمية، فيجب أن تحقق ما وعدتهم به من حق المواطنة الكاملة زي ما أنت كتبت وقلت في مواثيقك مواثيق حقوق الإنسان؟ هقول للعلماني أو اللا ديني إيه؟ هقول له إن إحنا كلنا خلقنا من آدم وآدم من تراب، وأنه لا فضل العربي على أعجمي إلا بالتقوى. هقول له إيه لما يحصل بيني وبينه خلاف؟ هقول له إيه؟ كيف أقنع من يعتقد أن القتل والخراب والتشريد والضياع هو استعراض للقوة وتطبيق لنظرية الردع للمسلمين البرابرة المتخلفين؟ هقنعه إزاي؟ كيف أقنع من يعتقد أن العلمانية بروافدها الليبرالية والماركسية والقومية والعروبية هي حل لتلك الإشكاليات، رغم أن الواقع واقع البلاد العربية والإسلامية لا يحتاج إلى هذا الحل، الحل العلماني؟ نحن عندنا دين يضبط تصوراتنا وأفكارنا وأخلاقنا وأحوالنا، ومن يوم من تبقيتوا على سدة الحكم ووصلتم للحكم عن طريق الدبابات، ماذا رأت الأمة منكم أيها العلمانيون؟ ماذا رأت الأمة منكم غير الدولة الفشلة؟ رأت منكم الفشل الذريع في إدارة الدول، سواء كان فشل لأن أنتم فشلة أو لأنه فشل متعمد لتركيع أمتنا وبلادنا. ماذا رأت الأمة منكم يلي بتقولوا أن العلمانية هي الحل وإن المشكلة في الإسلام؟ لبنان دولة علمانية ولا دولة إسلامية؟ ما فيش في الدستور اللبناني نص على إن, 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 إن لبنان دولة إيه؟ دولة مسلمة. أكتر بلد بيحصل فيها احتراب داخلي واحتقان طائفي وبيحصل بينها مشاكل جبارة لبنان. قال لا، طب فين بقى الإسلام؟ فين الإشكالية؟ فين الحساسية عندكم منه؟ عشان كده يا إخوة بنأكد وبنقول إن الغرب العلماني اللاديني لم يستطع الوفاء بما قاله من شعارات عن العدالة الإنسانية والكرامة الآدمية، لم يستطع الحفاظ على الأديان كما زعم أنه يحترم المعتقدات، بل على العكس، الغرب العلماني أثبت بكل البقاييس أن حضرته حضارة إرهابية دموية. الدكتور عبد الوهاب المسيري طبعا معروف، هذا المفكر كانت له كتابات كثيرة عن مسألة الغرب، قال إن النموذج الغربي لا يعرف أي قيم إنسانية ولا أخلاقية ولا دينية، ولا يعرف الإنسان، بل ولا يعرف من الإنسان سوى المادة بس، إن الإنسان ده مجرد مادة بس وخلاص. إزاي إن أنا أحلب هذه المادة علشان أحقق المنفعة والمصلحة واللذة؟ الدكتور زكي نجيب محمود نعت الحضارة الغربية قائلا إنها حضارة غازية غالبة متسلطة، وشهد شاهد من أهلنا، ده الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور زكي نجيب محمود، إنما بقى ممكن نقول وشهد شاهد من أهلهم. روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي لما أسلم ألف كتابا كبيرا من جزئين سماه الإرهاب الغربي، قام فيه بتعرية هؤلاء الناس وبيان حقيقة أفكارهم. الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله له كتاب رائع جدا، هو عبارة عن سؤالات الدكتور محمد إسماعيل المقدم له، نزلت في 4 كتيبات. من جملة هذه السؤالات سؤادات شهادتي على العصر. الشيخ الدكتور مصطفى حلمي ده رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية دار العلوم سابقا، كتب وجاب بقى أطروحات ودراسات غربية لبعض العقلاء والمنصفين أثبت فيها أن كلمات هؤلاء كلها كلمات عنصرية تقوم على نشر التعصب والكراهية. وبيقول أجيالنا المخدوعة بكلمات التغريبيين من المفكرين من العرب والمصريين بيقول لهم فوق الحضارة العلمانية الغربية حضارة عنصرية بامتياز. تخيل بقى، تخيل معايا يا مسلم، لما يبقى دي المشكلة الفكرية اللي بينتج عنها استباحة الدماء، تخيل بقى لما تبقى عندك ألسنة عربية ولكن بفكر عبري أو فكر غربي، هذه الألسنة العربية بتروج ضد الدين، بتقول إن الإسلام هو السبب وإن اللي بيحصل من دموية مع المسلمين ده بسبب الفعل الإسلامي. يعني هم عايزين يقولوا إن الإسلام هو الفعل وإن الغرب يقوم برد الفعل للحفاظ على نفسه ضد دموية دين الإسلام. بيقولوا كده. إن واحد اتفاجئ والله لما حصلت الأحداث بتاعة قتل المسلمين والاعتداء على المصلين الآمنين في مسجدين بنيوزيلندا يوم 15 مارس 2019، فوجئنا ان لقينا على طول تويتات وناس كتيرة بتشتغل على صفحاتها. مين؟ لقينا ابراهيم عيسى واسلام البحير وائل عباس فاطمة نعوت خالد منتصر، ولقينا دينا انور، ولقينا ناس ليبراليين خليجيين اسمهم واحد زي اسمه عبد الله راشد وغيره. كل دول انتفض، خافوا على شقة عمرهم، خافوا ان بعد ما حاولوا ان هم يزيفوا وعي قطاعات ليست بالقليلة في عالمنا العربي والإسلامي، خافوا ان الشباب يقتنع ان الإسلام هو اللي بيتجنى عليه، فعلى طول بدأوا يطلعوا بتويتات. مثلا إبراهيم عيسى علق على حادث قتل المسلمين في نيوزيلندا، قال إيه؟ كل إرهابي يتحدث باسم الدين ودفاعا عن الدين وضد الدين الآخر هو يأتي ثم يقول إن الإرهاب لا دين له. هل سمعت يا أخي عن تنظيم ملحد لا ديني يضرب في الكنائس والمعابد؟ الإرهاب فهم منحرف للدين واستغلال مجرم للدين، وما تصدقوش حد بيقول غير كده. طب اللي احنا قلناه ده يا أستاذ إبراهيم عيسى، يا رجل يا تنويري، ده أساتذتك في الغرب علمانيين وملاحدة هم اللي بيقوموا بالكلام ده، ماذا تقول؟ طيب إسلام البحيري طبعا على طول انتفض وقال، خرج إسلام البحيري على صفحته مباشرة وقال عابدي التراث ومعاهم الإسلامجية هم مرضى نفسيون على مستوى عالي، لأنهم بيحاولوا يبرروا قتل ودم كان وما يزال منذ 12 قرن. انتوا خدتوا بالكم من كلمة 12 قرن؟ يعني منذ ظهور ايه؟ منذ ظهور الإسلام. الإرهاب والقتل تاريخيا موجود بالملايين، بس انتم بكتبكم شوهتم الإسلام، انتم بكتبكم في التفسير والفقه اثبتتم ان الدين الاسلامي هو الاكثر دموية. وطبعا ما حدش يقدر يزايد بقى على وطنية اسلام البحيري ولا يتهمه بازدراء الاديان بعد الكلام ده كله، ما حدش يقدر يعمل كده. وائل عباس كتب وقال، وائل عباس اليساري الماركسي اليساري الشيوعي، قال المتطرفين الإسلاميين ناقص يعملوا فرح علشان حادث نيوزيلندا. هو حادث إرهابي، بس ما يقلش عن إرهابكم أنتم كمان يا ولاد، وشتم وصرح ولم يكني يا ولاد كذا. المسألة مش إننا نثبت الإرهاب إسلامي أو مسيحي، أنا رجل يساري وبعترف أن تاريخ اليسار فيه إرهاب ودموية. الإرهاب هو قتل الأبرياء بصرف النظر عن مين مرتكبها ومين لدين أو لونه إيه أو جنسه إيه. أهم حاجة عندنا الإنسان بعيدا عن الأديان. واحد كتب على صفحة من صفحات الدول المدنية والدولة المدنية اللي هي صفحات العلمانيين يعني، كتب تعقيبا على حوادث قتل المسلمين في مسجدي نيوزيلندا، كتب كده باللفظ: ده هجوم إرهابي على مسجدين. لو انت مسلم متشدد هتشوف ان ده كبسة لغير المسلمين، ولو انت مسيحي متشدد هتشوف ان دي بضعفكم ردت اليكم، ولو انت انسان فريق هيهمك الانسان وبس. خلي بالكم، خلي بالكم من الكلام ده اخوانا، لانه بيتم الترويج الان لما يعرف بالدين الانسان الجديد الذي ليس فيه التزام بمحكمات وحي ولا نزول على نصوص ولا فهم لمقاصد ولا أي حاجة. فاطمة نعود كتبت مباشرة عقب أحداث مسجدي نيوزيلندا وقالت: هل تعلمنا الدرس؟ العنف لا يولد إلا العنف. هذا الإرهابي الاسترالي اقتحم المسجدين بسبب المتأسلمين، بسبب المتأسلمين. جميعنا في مرمى الإرهاب، لهذا يجب التصويب. الحل في تصويب الخطاب الديني. خالد منتصر كتب على صفحته وقال: شيء طبيعي جدا للإرهاب اللي بيقوم به المتطرفين الإسلاميين. دينا أنور علقت على مجزرة نيوزيلندا قائلة، دينا أنور دي ليه صاحبة كتاب خالعات الإيه؟ الحجاب. قالت بقى إيه أختنا دينا أنور، بتقول: المسلمين اللي مستنكرين حادثة نيوزيلندا الإرهابية علشان حصلت في مسجد، عاملين بالضبط زي ريا في مشهد الولية عضتني في إيدي وأنا بخنقها، تقولش عدوتها. بل إن بعضهم لم يكتفي بمثل هذه الصراصير الفكرية التي هي كفيلة بتوليد كل طاقات الغضب من أي إنسان مسلم عادي، حتى وإن كان مسلم مفرط، حتى وإن كان مسلم واقع في كبائر. لا، ما اكتفوش بده، ده عملوا إيه كمان؟ لما رئيسة وزراء نيوزيلندا حست بقى إن الموضوع وسع، فقالت المليم من الضوء، فقالت ما يعني أجامل المسلمين، فطلعت لابسة إشارب على أساس أن دوان زي معظم عند المسلمين، وقالت في خطابها إن النبي محمد يقول: مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ماشي عم. وإن هي سمحت بأن القرآن يقرأ لأول مرة في البرلمان النيوزيلندي، وسمحت ان يحصل اذان في جامعه في نيوزيلندا، وبدات وحضرت خطبه الجمعه واثنت على المسلمين ونشاطركم الاحزان وكلام من كده. فقالوا ده اللي حصل ده من رئيسه الوزراء نيوزيلندا، ده ان دل فانما يدل على ان هذه المراه عندها انسانيه اكثر من كتير من المسلمين. بحب أنا مش عارف والله إيه يعني، سبحان الله العظيم. حتى قال أحدهم وهو الليبرالي الخليجي عبد الله راشد، قال: المسيحيون سمحوا للمسلمين بالصلاة في كنائسهم، وسمحوا بقراءة القرآن في برلماناتهم. المسيحيون احتضنوا الفارين من ظلم حكومات العرب في ديارهم. المسيحيون أطعموا المسلم الجائع، فماذا قدم المسلمون لهم؟ أباح قتلهم تحت صيحات الله أكبر. أنا عايزك تتخيل معايا بقى إن ده نمط فكري صرح به هؤلاء وما تخفي صدورهم أكبر. صرحوا به لما كان القتل منسوب لرجل متطرف مصراني، بينما يصاب بالخرس لما المسلمين يتقتلوا في غزة، يصاب بالخرس لما ترامب يعلن سيادة إسرائيل على الجولان وعلى القدس، يصابوا بالخرس وأحيانا بيبقوا موافقين بس خايفين يعلنوا ده علشان ما يظلموش العقل الجمعي الشعبي، أحيانا بيقولوا لا ده انتوا كمان يجب ان انتوا تخلصوا على المتطرفين الإسلاميين دول وتبيدوهم من على الأرض. تخيلوا يا اخواننا ان ده بيتقال من ناس بيقولوا على نفسهم مسلمين، وبعد كده بيسألونا ويقولوا هم المسلمين بيغضبوا ليه لدينهم؟ هو ليه في شيء من التشنج بيحصل من قبل بعض المسلمين؟ ماذا عن التطرف العلماني الذي هو سبب انتشار وتأجيج نيران الإسلاموفوبيا وتأجيج نيران الحروب الدموية بين الخلق؟ سبحان الله العظيم. من الأسباب التي أراها واضحة جلية لانتشار ما يعرف بالإسلاموفوبيا والتي نتيجته المذابح التي تحدث للمسلمين على مستوى العالم، الإرهاب الإعلامي. احنا عارفين يا إخوة ان الإرهاب أنواع، يعني في إرهاب نووي، في إرهاب معلوماتي، في إرهاب بيئي، في إرهاب فكري، ولكن من وجهة نظري ان في إرهاب اسمه الإرهاب الإعلامي، وأنتم تعلمون جيدا أن الذي يقود الإعلام عالميا هم الصهاينة، النظام الصهيوني هو الذي يقود الإعلام العالمي فيسرب ما يشاء من أفكار ويقوم بنشر ما يريد من أخبار حتى يقوم بهندسة عقول الجماهير وحتى يوجه الشعوب لما يريد. وصلت. ولهذا لا ينكر عاقل ما للإعلام من تأثير على عقول الخلق، ولهذا نجد أن الإرهابيين الغربيين على المستوى العالمي أو الإقليمي أو الدولي يفهمون قيمة سلاح الإعلام وأن الإعلام سلاح ذو حدين، يقومون بتمرير ما يريدون تمريره. وبالمثال يتضح المقال. مثلا لو أن مسلما قام بقتل جماعة في كنيس يهودي، أو قام بالاعتداء على مصلين في كنيسة، هل سيمر الحدث دون ضجيج إعلامي محلي وإقليمي ودولي؟ لا. ليه؟ لأن تضخيم الحدث ووضعه بشكل معين هو المطلوب. صح يا إخوة؟ ليه؟ علشان في الآخر دون هيوصل لنا الفكرة، ألا وهي فكرة التطرف الإسلامي، إلصاق التطرف بالمسلمين. إذن لما نفهم الفكرة دي هنفهم إزاي بيتم تعمية كثير من الأخبار، وإن أنا ممكن أركز على حدث معين علشان أقوم بصرف أنظار الناس عن بقية هذه الأحداث. مثال مثلا، لأن إعلامهم إعلام بلا ضمير، إعلام إثارة لا إنارة، مثلا وجدناهم بيركزوا عن طريق الإعلام وعن طريق توجيه السوشيال ميديا على مسألة ضرب أحد الشباب بيضة لواحد عنصري، نائب استرالي عنصري وقف وقال ان انتوا يا جماعة بتقولوا ان المنفذ العملية دي ارهابي، لا ده دول قام برد فعل للارهاب الاسلامي القديم الحديث، وبدأوا يضخموا الحدث ده. انت عارف ليه بيضخموا؟ علشان يقوم بالتعمية على ايه؟ على كل المجازر اللي حصلت بعد كده. مثلا يجي يقوم مضخم رد فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا وإن هي عملت وسمحت والمسلمين دلوقتي شوفوا بيتعاملوا إزاي، والأذان اترفع في كل الإذاعات الحكومية وجعل التلفزيون الرسمي وكلام من ده. تعرف هو ليه بيضخم الحدث ده؟ علشان يعمي أبصار الناس ويصرف أنظار الناس عن مذابح في فلسطين، فيتم صرف أنظار الناس عن المصائب اللي حصلت مثلا لإخواننا المسلمين في قطاع غزة، يتم صرف أنظار المسلمين عن مسألة قتل المسلمين في مالي و و و، يتم صرف أنظار المسلمين عن مذبحة الباغوز التي قام بها ما يسمى بالتحالف الدولي الصليبي الكاره للإسلام والمسلمين. إذن مسألة الإعلام يا أخواننا، مش الناس مش طيبة أو كده زيكم، لا ده فاهمين بيعملوا إيه. طيب هتقول لي أنت جبت الكلام ده منين، أنت بتفهم في الإعلام؟ هقول لك راجعت كلام المتخصصين حينما قاموا باستعراض لطريق التناول الإعلام الغربي وطريق التناول الإعلام العربي العلماني الذي يدور في فلك الإعلام الإيه؟ الغربي، لكثير من الحوادث الإرهابية التي تقع ضد المسلمين الآمنين. فقالوا مثلا أولا لو جينا بصينا لحجم التغطية نجد أنه رغم الحوادث المهولة التي تحدث للمسلمين سواء من عدد الشهداء والضحايا وكيفية تنفيذ العمليات بشكل استعراضي مقزز وبدم بارد، إلا أن غالبية وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية لم تخصص موجات لتغطية مفتوحة أو برامج إخبارية خاصة بهذه الأحداث، مما يمنع هذه العملية من أن تصبح قضية رأي عام. وفي الإعلام هناك فرق كبير بين حدث رئيسي وبين قضية رأي عام وقضية رأي عام دولي. وصلت كل واحدة من دي لها طريقة في الفوكس في التغطية. حتى في التغطية المكتوبة على مواقع الإنترنت أو في الصحف كان هناك غياب واضح جدا لكثير من التفاصيل، بحيث ان التفاصيل تمر، بحيث ان الحدث يمر هكذا مجرد خبر بس تقرأه كده على شريط الاخبار وانتهينا. كمان المتخصصين قالوا احنا رصدنا طبيعة التغطية، فوجدنا ان كثير من معظم هذه التغطيات جعلت الضحية في الظل، ولم تذكر من هم القتلة الحقيقيون، ما هي أعمارهم، ما طبيعة انتماءاتهم، إلى أي دين يدينون، هل بينهم أطفال، هل أحدهم اتصل بزوجته قبل العملية بدقائق وقال لها مثلا لن أتأخر، ما بيحاولش بقى أنه يستدر عواطف الناس، ما بيدلكش معلومات كاملة ووافية. كذلك فإن تغطية الأحداث تغطية دون تحليل، فمعظم التقارير والتغطيات عبارة عن نقل مباشر للأحداث دون محاولة لتفسير ورصد أسباب هذه الأحداث وتداعياتها، مما يجعل من هذا الهجوم مجرد قتل ويجعل من هذا المجرم مقرض ضع يعني قاتل عادي يا جماعة، بمعزل بقى عن السياق الديني والاجتماع السياسي، وهو ما يعفي الإعلام من طرح سؤال جوهري: لماذا يقع مثل هذا الحادث، ومن هو المسؤول، وما هي تداعيات هذه الجريمة مستقبلا، على من نفذت بحقهم هذه الحوادث. ثم إنهم جعلوا هذه الأحداث مجرد أحداث عابرة، فالمنفذ عندهم مجرد شخص أو أشخاص مشتبه به كمان. أما عن الحدث والقيم فغالبا ما يتم تصوير الهجوم الإرهابي الذي ينفذه أي مسلم أو أي عربي في دولة غربية على أنه استهداف لقيم الديمقراطية والحرية، لكن عندما يكون المنفذ غربي أو نصراني أو يهودي أو علماني لا ديني أو ملحد لا يكون هناك أي تداعيات للحدث على القيم الإنسانية، وهو ما يتكامل مع أسلوب التغطية الحدثية دون تحليل. الكارثة بقى إن الطريقة دي التي يعتمدها هؤلاء في إدارتهم للحوادث التي تحدث للمسلمين يعتمدها كثير من القنوات اللي بيسموها قنوات عربية، وهي في الحقيقة قنوات عبرية. بتقوم نفس هذه القنوات بنفس الكلمات. يعني ممكن تلاقي قناة عربية مثلا أين إن قام مسلح بهجوم مسلح على مجموعة في مكان ما، الكلام ده يقبل لما يتقال في قناة غربية، إنما لما قناة عربية تقول على مسلمين مثل هذه الكلمات، ده انتم متواطئين بقى يا جماعة، ده انتم في بكم تواطؤ، ده انتم بتقوموا بتخدير عقول الجماهير، ده انتم بتستخدموا نفس مصطلحات إعلام الغرب عن الحدث والحادث. عشان كده يا إخوة، ما لم يكن لنا إعلام حقيقي يقوم على نشر قضايا العالم العربي والإسلامي ويستطيع المنافسة الشرسة للإعلام الغربي الموجه، فستظل الجماهير في خانة المفعول بهم أو المخطوفين ذهنيا. ذكرت لكم أبرز هذه الأسباب، وطبعا هناك أسباب سياسية واضحة وأسباب توسعية للحفاظ على النفوذ، وأسباب اقتصادية حتى يسرقوا ثرواتنا ويتقاسموا خيراتنا، ولكن أجمل كل ما قيل عن أسباب الإسلاموفوبيا المؤدي لوقوع قتل للمسلمين وذبح للمسلمين، المؤدي لوقوع الهولوكوست أو محرقة المسلمين، نجد بالتحليل أن كل ما يحدث من قبل الساسة الغربيين ومن حذى حذوهم هو بمثابة الكتالوج الذي رسمه لهم كتابهم المقدس الذي يأمرهم ويحضهم على الكراهية، باعتبار أن هؤلاء المقتولين ليسوا من الأغيار وليسوا من شعب الله المختار. كذلك نؤكد على أن ظاهرة الإرهاب لها علاقة وطيدة بثقافة الكراهية التي يتولى نشرها من اليمين المتطرف والساسة الغربيون. كذلك فإن مسؤولية التأويل المتعسف للنصوص هي مسؤولية التبرير للفعل القائم ودفعه، وهي مسؤولية العامل المساعد في المعادلة الكيميائية وليست مسؤولية خلق الفعل. النهاردة لما يجي واحد يقول لي والله أصل إحنا عندنا مشكلة في تأويل النصوص، عندنا مشكلة في فهم النصوص، أنت حضرتك كده بتسيب رأس الإشكال وماسك في إيه؟ في ديله. أنت سايب رأس السمكة وماسك في ديلها. زي بالضبط لما واحد يسيب خلق الفعل في المعادلة الكيميائية ويمسك في العامل إيه؟ المساعد أو العامل الحفاز. كذلك هذه المشكلة يمكننا أن نقول أنها نتاج التشخيص الخاطئ لتصفية الحسابات الأيديولوجية الفكرية والعقائدية مع الإسلام والإسلاميين، وهذا في حد ذاته كفيل لدعم استمرار الإرهاب، لأننا نتهم غير الفاعل الحقيقي ونمنح للفاعل الحقيقي المزيد من الفرص لنشر إرهابه. كذلك تقع جزء من المسؤولية في نشر خطاب الكراهية على الخطاب العلماني العربي على سبيل العموم والمصري على سبيل الخصوص، هذا الخطاب المدعوم من الغرب الناقد لكل ما هو ديني بشكل أكثر ظلامية ومؤصل للكراهية، وهو الذي يؤجج نيران الفتن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وكذلك يقع جزء من المسؤولية على خطابات بعض حكام العرب ممن حاولوا مجاملة اليمين المتطرف في الغرب والسير في نفس الاتجاه السياسي العالمي، فنجد هؤلاء يصرحون في كل منتدياتهم، كل ما يعودوا في حتة تلاقيهم على طول يقولوا الإرهاب الإسلامي، التطرف الإسلامي، يجب عليكم أن تراقبوا دور العبادة، يجب عليكم أن أنتوا تنتبهوا للجماعة الشيوخ والعلماء والمساجد، لأن دول هم اللي بيروجوا الإرهاب. أنتوا بتعملوا الكلام ده ليه يا حكام؟ يقول والله احنا بنعمل الكلام ده علشان نورط المسلمين في بعض الجرائم وعليه نتقرب بدماء المسلمين لأسيادنا في الغرب المتطرف. حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كده احنا بنقولها بشكل صريح، نستطيع الجزم بأن كثيرا مما يقع على المسلمين من ذل وهوان وإجرام المسؤول الأول عن من بيده تحريك الجيوش. ثم إن هذا الذي يحدث الآن من خطاب إعلامي تعبوي لإقناع العالم الغربي والعالم العربي بأكذوبة التطرف الإسلامي، هذه الإشكالية سيكون لها ما بعدها. وأنا عايز أقول إن تفزيع من الإسلام وخطاب الكراهية للإسلام ما بقاش موجود في دول الغرب، ده احنا عندنا ناس متخصصين دلوقتي في التوكشو في تفزيع الناس العرب والمسلمين من الإسلام وتكريه الناس في دينها، ودول ممكن يفوقوا ولشديد الأسف الغربيين. عشان كده عايز أقول إن هذا النوع من الخطاب سيكون محرقة للجميع، وإذا اشتعلت النيران ستشتعل في الجميع. الخلاصة إن كل ما يحدث الآن مما يسمى بالتطرف والتجارة بشعارات التطرف والإرهاب، كل هذا يحدث بسبب الرعاة الرسميين للإرهاب في الغرب ووكلاؤهم في البلاد العربية والإسلامية. أما ما يقولونه من تجارة بالشعارات الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، احترام الآخر، احترام معتقدات الآخر إلى غير ذلك، فكلها شعارات استهلاكية لمزيد من مخادعة البسطاء وإدخال التزييف على عقولهم. ولهذا أختم مجلسي بكلمة واضحة لهؤلاء وأولئك ولكل من حذى حذوهم ودار في فلكهم، نقول لهم: أحبوا الإسلام أو اكرهوه، احترموا التراث أو ازدروه، لكن اعترفوا أن قتل المسلمين هو إرهاب، واعترفوا أن قاتل 50 من المصلين المسلمين في نيوزيلندا لم يؤذوا ولم يؤذوا أحد ولم يهينوا مقدسات أحد ولم يسخروا من أنبياء أحد، أن هذا القتل هو قتل نتيجة إرهابكم الممنهج، وأن هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في سوريا ويقتلون المسلمين في اليمن ويقتلون ويعينون على المسلمين في العراق، وأن هؤلاء الذين قتلوا إخواننا المستضعفين في غزة والمسجد الأقصى، وأن إخواننا الذين يقتلون في بورما وإفريقيا الوسطى ومينمار وأراكان، أن هؤلاء هم إرهابيون أولاد سياق ثقافي وسياسي آن يحض على العنف والإرهاب والكراهية. وإلا فإن جريمة واحدة فقط كجريمة إخواننا الذين قتلوا شهداء نحسبهم كذلك في نيوزيلندا هي أبشع من شارل إبدو، ولكن العالم تعاطى مع شارل إبدو وكأن دماء هؤلاء دماء من جنس ودماء بقية المسلمين على مستوى العالم من جنس آخر. ليس مطلوبا، وهذه النصيحة أختم بها للمسلمين، ليس مطلوبا من العالم الغربي أن يمنحنا اعترافا مجانيا بذلك، المطلوب أن نحترم نحن أنفسنا ولو مرة، أن نتبع ديننا وأن نستمسك بشرعنا، المطلوب أن ننظر إلى ديننا نظرة فخار وأن ننظر إلى هؤلاء نظرة الاستعلاء بالدين والفخر أننا من المسلمين، المطلوب أن نقول الحمد لله أننا مسلمون، الحمد لله أننا ولدنا على الإسلام الذي يأمرنا ألا نقاتل غيرنا وألا نبدأ غيرنا بقتال، وألا نقاتل إلا من استباح دماءنا واعتدى على أعراضنا. الحمد لله أننا مسلمون، لا نبدأ بقتال أحد إلا من وقف عائقا أمام دعوتنا وبلاغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله أننا مسلمون. إذا قتلنا في معارك لا نحرق ولا نمثل بالجثث، ولا نحرق ولا نقتل الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء، ولا رجلا اختبأ في صومعته أو معبده يتعبد ويتحنث. الحمد لله أننا مسلمون حقيقيون، ولسنا أدعياء المحبة المزعومة من مصاص الدماء وأكلت لحوم البشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وضحت شيئا من أسباب انتشار ظاهرة الإسلام فوبيا، وأن أكون قد وقد قمت بشيء من الجهاد بالكلمة في معركة الوعد. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل، وأن ينصر دينه، وأن يعز شرعه. أسأل الله تعالى أن يعيد للأمة قيادتها وريادتها، وأن يمسكنا بالإسلام والحق حتى نلقاه. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.